السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح؟ الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المبادرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالقائمين عليها، وهي مبادرة ومضة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني مفتاح خير مغلاق شر، وأن يوفق الله سبحانه وتعالى الإخوة والأخوات القائمين على هذه الـ يعني على هذا البرنامج أو على هذه المبادرة، أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا أيضا لما يحب ويرضى سبحانه وبحمده. في البداية أود أن يعني أوضح عنوان هذه المحاضرة، وهو كما يعني مكتوب، لا أدري يعني هو ظاهر ولا لا، لكن كما هو كتب لكم حول قوله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآية المباركة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله غفور رحيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآية من سورة النساء، هذه الآية من سورة النساء، وسورة النساء هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الشريف بعد سورة الفاتح وسورة البقرة وسورة آل عمران. فسورة النساء هي السورة الرابعة، ومن أبرز الموضوعات التي تحدثت عنها سورة النساء هي حقوق الضعفة، حقوق الضعفة من النساء واليتامى وغيرهم، من النساء واليتامى وغيرهم. وأشارت هذه السورة المباركة اللي هي سورة النساء، يعني سورة النساء من أبرز الموضوعات في سورة النساء الحديث عن أحوال الضعفة، عن أحوال الضعفة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكثر فيها من ذكر أحكام النساء ونحو ذلك، ويعني عدم ظلمهن وعدم التعدي على حقوقهن إلى آخره. لكن هذه السورة أيضا المباركة أشارت إلى الضعف الإنساني العام، أشارت إلى الضعف الإنساني العام في هذه الآية المباركة، وهي قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الآية أول ما يدخل فيها ضعف الإنسان في أمر النساء، هذه الآية المباركة أول ما يدخل فيها ضعف الإنسان اللي هو الرجل، يعني ضعفه في أمر النساء، تمام؟ لكن هذا الدخول لا يمنع أن تكون الآية مشيرة إلى الضعف الإنساني العام، إلى الضعف الإنساني العام، وأن أصل خلق الإنسان ضعيف في كل شيء، أن أصل الإنسان ضعيف في كل شيء، لأنه خلق من ضعف ويؤول إلى ضعف. ولذلك قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف. وفي وجه آخر لقراءة حفص: الله الذي خلقكم من ضعف، وجعل من بعد ضعف قوة، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير سبحانه وبحمده. ف فالله عز وجل جعل أمر الإنسان مبني على ضعف من بداية خلقه، من بداية خلقه. ولذلك نبه الله عز وجل الإنسان على هذا الأمر، فقال الله عز وجل، نبهه على غاية الخلق، فقال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى آخر الآية. فيبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى نبه في هذه السورة على ضعف خاص وعلى ضعف عام، على ضعف خاص وعلى ضعف عام. فالضعف الخاص الذي هو أول ما يدخل في هذه الآية هو الضعف في شأن النساء، هو الضعف في شأن النساء. لكن الإنسان أيضا مبني على الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، ولذلك ناسبه التخفيف. وهذه الآية المباركة اللي هي خلق الإنسان، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذه الآية إحدى ثماني آيات نزلت في سورة النساء، قال فيهن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. يعني هذه الآية إحدى ثمان آيات قال عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. فهذه الآية المباركة هي خير لهذه الأمة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. طيب، إذا كان الإنسان ضعيفا وأمره مبني على ضعف، وأمره مبني على ضعف، فهذا الضعف يشمل مناحي كثيرة من مناحي الحياة. ولذلك في آخر سورة البقرة نبه الله عز وجل على أمر عظيم جليل، فقال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات في آخر سورة البقرة لما نزل: لله ملك السماوات والأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآيات شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة استشعروا إن كل شيء سيحاسبون عنه فلن ينجو أحد، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بكذا وكذا فأطقنا، لكن نزلت التي لا نطيق. يعني هذه الآية لا نطيق أن يعني لا نطيق أن لا نستوعب ولا نطيق أن هذه الآية ستطبق علينا، وأننا سنحاسب عن كل شيء سواء كان عمل ظاهر أو عمل باطن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت ورب، تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم رضوان الله تعالى عليهم، فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل التخفيف، أنزل الله عز وجل التخفيف في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: قد فعلت، قال الله عز وجل: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله: قد فعلت. فمبنى الإنسان وأصل خلق الإنسان لما كان مبنيا على الضعف خفف الله عز وجل عنه. ولذلك فإن من أعظم الأمور التي تخفف على الإنسان يعني التي تخفف على الإنسان في الحياة الدنيا أن يستقيم على أمر الله عز وجل. ولا يصلح للناس جميعا إلا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى إن الذي يصلح في مخاطبة الناس جميعا هو الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سأفصل يعني قليلا في هذه الفكرة لأنها فكرة مركزية يعني سنستفيد منها في المحاضرة. يعني إيه الذي يصلح الناس جميعا هو الدين الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا بمرور هذه يعني هذه المراحل بمرور هذه المراحل يعني المتغيرة يعني هذه السنين المتطاولة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت حركات كثيرة ومذاهب وفرق ودعوات إلى آخره. هذه الحركات وهذه الدعوات وهؤلاء العلماء الأفاضل الكرام نقلت لنا تجاربهم، سواء كانت هذه التجارب أو هذه الآراء علمية أو حتى تجارب سلوكية يعني إحنا عندنا مثلا حركة زي حركة التصوف بكل ما فيها من صواب وخطأ ويعني شطط وعدل بكل ما فيها، يعني هذه الحركة حركة التصوف فيها صح وغلط لا شك، لكن هذه الحركة نشأ عنها أفكار ويعني وأوراد وكذا وكذا. هذه الأفكار والأوراد وإلى آخره بعضها مأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعضها اجتهاد لبعض أهل العلم أنا أرجو بس أن أنتم تركزوا شوية في القضية دي. طيب ما هو السلوك الحق؟ يعني ما هو السلوك الحق؟ السلوك الحق الذي يجب على الناس جميعا أن يلتزموا به هو السلوك الذي نزل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعنى إن أنت لما تيجي تخاطب واحد عاوزه يستقيم مثلا على أمر الله سبحانه وتعالى أو على شرع الله عز وجل، فلا بد أن تخاطبه بالدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عاوز أخاطبه بالصلاة، عاوز أخليه يصلي، فإذا أردت أن أخاطبه بالصلاة فلا بد أن أخاطبه بالصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى والتي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا لما بنيجي نقرأ في كتب السلوك أو لما نيجي نقرأ في كتب يعني التي ذكرت أحوال العلماء وتراجم العلماء نجد مثلا إن كان في عالم بيختم القرآن كل يوم مرة أو كل يومين مرة، أو عالم كان بيصلي طول الليل، أو عالم كان بيصوم يوم ويوم كصيام داود عليه الصلاة والسلام، أو عالم كان بيفعل كذا وكذا من الطاعات، فإحنا نستصعب مثل هذا الأمر، يعني وإذا دعونا الناس إلى مثل هذا فإننا نصعب عليهم الأمر أيضا. لكن الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نطالب الناس بما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ده هنستفيد منه إيه؟ هنستفيد منه إن إحنا وإحنا بنخاطب الناس أيضا بالتعلم فلا بد أن نخاطبهم بالعلم الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام جميعا أولا، ثم تتفاوت أقدار الناس بعد ذلك. بمعنى خلينا ناخد مثال كثيرا ما نسأل عنه اللي هو مثال حفظ القرآن الكريم. هل خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا أرجو يعني أن الناس تفهم كويس المراد ولا تذهب به إلى غير ما أريده. طبعا حفظ القرآن في المقدمة عشان يعني محدش يفهم غلط، حفظ القرآن هو أمر جليل عظيم من أعظم الأعمال وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففضل حفظ القرآن عظيم، لكن هل نحن نخاطب الناس جميعا بحفظ كتاب الله عز وجل؟ لا. ليه؟ هنرجع مرة تانية للأصل الذي أصلناه ونشوف هل خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بحفظ القرآن كاملا؟ لا، لم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفظ القرآن كاملا، ولذلك وجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحفظ كتاب الله كاملا، مع إن هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر يعني ذهنا وأصفى يعني ذهنا وأحد عقلا وأعظم ذاكرة ممن أتى بعدهم، ومع ذلك لم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن كاملا. لكن كان في أصول ما ينفعش إن أي صحابي يتخطى هذه الأصول، ثم تتمايز أقدارهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، تتمايز أقدارهم في أعمال البر والخير. إحنا مثلا عندنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كان متميزا في العلم، أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء تميزوا في العلم، تميزوا في الحفظ، تميزوا في تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل عندنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تميز بالجهاد في سبيل الله بقوته رضي الله عنه وأرضاه، وهو من تميز من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوته والجهاد في سبيل الله؟ الناس يعني الصوت مسموع ولا الناس راحت نامت ولا إيه اللي حصل؟ من تميز من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله؟ طيب، تميز من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تميز بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن تميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور عن يعني غيرهم. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تميز بأمور لم يتميز بها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الخير كله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الخير كله، كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فقال إن أفرد الصحابة فلان، وأعلمهم بكتاب الله فلان، وأعلمهم بالحلال والحرام فلان، وكذا فلان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن كل واحد من هؤلاء له تميز في منطقة معينة من أعمال البر والإيه؟ من أعمال البر والتقوى. ولذلك تمايز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يبقى إذن إحنا بنركب أصول على بعضها لكي نصل إلى الأفكار التي يعني نريد أن نوصلها من خلال هذه المحاضرة. الأصل إن الإنسان أمره مبني على الضعف، كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، لابد أن يعترف الإنسان بهذا الضعف، فهو لن يصل إلى كل شيء ولن يحصل كل شيء. ومشتت العزمات ضياع عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق. مشتت العزمات ضياع عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق، لا سيما في هذه الأزمان. يعني في هذه الأزمان أصبح الناس يعني يتميزون في دقائق الأمور. صحيح إن ده ما ينفعش في علم الشرع كما سيأتي، بس أصبحت فكرة التخصص فكرة طاغية على الناس. لكن الإنسان مهما أوتي من سعة، ومهما أوتي من وقت، ومهما كانت مشاغل الحياة يعني ليست على أكتافه، فإنه أيضا لن يستطيع أن يصل إلى كل شيء. فلا بد أن يقر بهذه الحقيقة. إذا أقر بهذه الحقيقة لابد أيضا أن نؤصل لهذه الحقيقة من واقع حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن قلنا أن أعظم ما يجب على الإنسان أن يوصله للناس أن يوصل لهم الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الدين اللي ممكن نخاطب به كل الناس، أي فئة، يعني أي فئة، سواء كان غني أو فقير، كبير صغير، طفل، أي فئة من الفئات نستطيع أن نخاطبها، نستطيع أن نخاطبها بالدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام منه فروض ومنه سنن، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. حتى دي حرف الانتهاء الغاية، وما فيش غاية، يعني هو كل ما هو بيرتقي فالله عز وجل يزداد محبة له، محبة لهذا العبد. إذا ارتقى الإنسان الله عز وجل يزداد محبة له بحسب ارتقائه. طيب، يبقى إذن الواجب على الإنسان أن يتعلم هذا الضعف، وأن يستكين لهذا الضعف، وأن يتعلم قدرات، أن كل واحد يعرف هذه القدرات. طيب، ما مفتاح انجبار هذا الضعف؟ يعني هذا الضعف الإنساني كيف يجبر؟ كيف يجبر الإنسان هذا الضعف؟ أولا وقبل كل شيء، لن يستطيع الإنسان أن يجبر الضعف إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشق الأول الذي لا بد أن يكون الإنسان حريصا عليه، أن يكون الإنسان حريصا على صلته برب العالمين سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان حريصا على صلته برب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو الدين الذي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم به الناس جميعا، هذا هو الدين الذي خاطب الله، الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم به الناس جميعا، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله عز وجل بعد 11 قسما، أطول قسم في القرآن الكريم في سورة، أطول قسم في القرآن الكريم في سورة إيه؟ أطول قسم في القرآن الكريم كله في سورة إيه؟ أجاوب تاني؟ طيب، أطول قسم في القرآن الكريم في سورة الشمس، في قوله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. ده أطول قسم في القرآن الكريم، 11 قسما. هذا القسم كله، أطول قسم في القرآن الكريم في سورة الشمس، أطول قسم في القرآن الكريم في سورة الشمس، هذا القسم كله على إيه؟ على قوله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها. ده من القسم: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى إذن أول ما يجبر ضعف الإنسان، هذا الضعف البشري الموجود في الإنسان، أول ما يجبر هذا الضعف التعلق بالقوي سبحانه وتعالى، تعلق بالقوي سبحانه وتعالى. وزي قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يبقى إذن أول ما يجبر هذا الضعف التعلق بالله عز وجل، أن يكون الإنسان مستكينا لهذا الضعف متعلقا بقوة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز. المفتاح الثاني لانجبار هذا الضعف الاستمرار وإن قل، الاستمرار وإن قل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. فالإنسان لابد أن يكون حريصا أشد الحرص على أن تكون هناك، يعني أن تكون هناك مسامير في حياته، كما يعني سماها بعض المشايخ الكرام، سماها مسامير، المسامير الحياتية للإنسان. هذه المسامير الحياتية للإنسان يعني الأمور التي لا يعني يجوز أن يخلو برنامج المسلم منها، التي لا يجوز أن يخلو برنامج المسلم منها. يعني في كده برنامج للمسلم ما ينفعش إنه بأي حال من الأحوال إنه الإنسان يخلو من هذه المسامير، من هذه المسامير. طيب، فمفتاح انجبار الضعف، المفتاح الأول التعلق بالله، والمفتاح الثاني الديمومة أو الاستمرار، الديمومة أو الاستمرار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه صلوات الله وسلامه عليه، أثبته عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا العمل. يعني هذا العمل إذا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت هذا العمل ولا يتجاوزه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، بخصوص مسألة التعلم، بخصوص مسألة التعلم، إحنا عندنا أصل في التعلم وزيادة، عندنا أصل في التعلم وزيادة. طبعا إحنا عندنا جناحين للعلم. أهم جناح للإنسان هو جناح العبادة. يعني جناح العبادة هو جناح مقوي لجناح العلم. فإحنا عندنا جناحين للإنسان: جناح التزكية وجناح التعلم. جناح التزكية هو ما قلناه، جناح التزكية ده اللي هو ما يتزكى به الإنسان. فالإنسان عنده مسامير في يومه، عنده الصلوات الخمس، عنده السنن، صلوات الخمس في جماعة بالنسبة للرجال، عنده السنن لابد أن يكون حريصا عليها، عنده الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، عنده ورد من كتاب الله عز وجل، وعنده ورد من الأذكار، عنده بر الوالدين، صلة يعني بر الوالدين ده فرض، عنده صلة الأرحام، عنده مسامير للطاعة في حياته، عنده صدقة وإن قل. هذه الأمور تزكي نفس الإنسان، تزكي نفس الإنسان. كلما ازداد الإنسان منها ازدادت نفسه يعني ذكاء بالزاي. فإذا أراد الإنسان أن يزكي كي نفسه فلا بد أن يضع مسامير للطاعة في حياته، إن هو يصلي الصلوات فروضها وسننها، يحرص على السنن، إن هو يقول أذكار الصباح والمساء، إن هو يحرص على الوتر، إن هو يحرص على ورد من القرآن، إن هو يحرص على ورد من الأذكار، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي تزكي نفسه. طيب، عندنا أمر آخر اللي هو العلم، اللي هو العلم أو التعلم. التعلم كما قلنا منه أصل ومنه زيادة. الأصل اللي هو بيسميه العلماء فرض العين على كل مسلم، فرض العين على كل مسلم، يعني كل مسلم يجب عليه أمور يتعلمها، لا بد أن يتعلمها هذه الأمور، لا بد أن يتعلم هذه الأمور. ففي أمور لا بد أن يتعلمها، وفي أمور أخرى، يعني في أمور أخرى يمكن للإنسان أن يزداد في تعلمها. يبقى في أمور يتعلمها وفي أمور يزداد الإنسان في تعلمها. هذه الأمور التي يزداد الإنسان في تعلمها غير الأمور التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. طب ما الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه؟ يجب على الإنسان أن يتعلم أصول اعتقاده، يجب على الإنسان أن يتعلم أصول اعتقاده، أصول الاعتقاد اللي هو جمل الاعتقاد، ما لناش علاقة بالمشاكل اللي بتحصل دي. المسلم العادي ملوش علاقة بالمشاكل اللي بتحصل، مشاكل ما بين طائفة وطائفة أخرى، المسلم العادي ما بيشغلش دماغه أصلا بالمشاكل دي، لكنه يتعلم جمل اعتقاده التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يمثلها أصدق تمثيل حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، دينكم. فهذا الدين هو ما يجب على المسلم أن يتعلمه. يبقى أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه أن يتعلم جمل اعتقاده، جمل اعتقاده يعني أن يعرف الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف عن الله عز وجل، وأن يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف جملا مختصرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف أركان الدين، أركان الإسلام، أركان الشهادتين، ما يجب عليه أن يبتعد عنه من الشرك والعياذ بالله، وما يجب عليه أن يفعله من التوحيد. هذه الأمور المجملة يتعلمها الإنسان، فرض عين على الإنسان يتعلم. الأمر الآخر أن يتعلم ما يصحح به عبادته، لأن كل مسلم يجب عليه فرض عين إن هو يصلي، إن هو يصلي، فلازم يعرف إزاي يصلي، يعني لازم يعرف إزاي يصلي. هيجي الوقت إزاي يتعلم، لكن إحنا بنضبط الأول ما الذي يجب عليه أن يتعلمه. فهو يجب عليه أن يعرف كيف يصلي، وكيف يصلي صلاة صحيحة مجزئة، هو ده الواجب عليه، إن هو يتعلم كيف يصلي. لما يدخل في الصلاة هيكون واجب عليه إنه يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، يبقى لازم يروح يتعلم إزاي يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، تمام كده؟ طيب وهكذا. لو هو مثلا هيصوم رمضان يبقى لازم يعرف إزاي يصوم رمضان، وهكذا. يبقى أي عبادة هيتعرض لها المسلم يجب عليه وجوبا أن يتعلم كيف يصحح هذه العبادة. طيب بعد ذلك لابد أن يتعلم عليه كيف يزكي نفسه، كما قلنا إحنا أنه يزكي نفسه بالطاعة، وأنه يضبط الأخلاق والمعاملات العامة التي يعني تجب على كل مسلم ومسلمة، اللي هو بر الوالدين، صلاة الأرحام، الأخلاق الحسنة، إنه ما يكذبش، إنه لا ينافق، إنه هو لا يسب، لا يلعن، الأخلاق العامة التي تجب على المسلم أن التي يجب على المسلم أن يتعلم. إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة الإيه؟ مرحلة الزيادة في العلم، اللي هي مرحلة الزيادة في العلم. إحنا قلنا إن أصل ما ينبغي على الإنسان أن يفعله لانجبار ضعفه أمران. الأمر الأول التعلق بالله سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل أن يجبر هذا الضعف وأن يجبر هذا الكسر. الأمر الثاني الاستمرار والديمومة، إن الإنسان يداوم، إن كل يوم الإنسان رصيده يعني علاقته بربه سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بدينه، علاقة الإنسان بمجتمعه، إن كل يوم بيزود في هذا الرصيد، كل يوم بيزود في هذا الرصيد. فإذا أراد الإنسان أن يتعلم، فإحنا عندنا في الواقع حاجة من اثنين: إما إن الإنسان يلتحق بأي برنامج تعليمي، ماشي، وإما إن الإنسان بيتعلق بواحد من أهل العلم وبيسأله. يعني مثلا هو طبعا ممكن الإنسان حتى لو التحق ببرنامج تعليمي فهيبقى عنده إشكالات واستفتاءات ونحو ذلك، فده خلاص ده أمر سهل إن هو يذهب إلى إنسان يثق في دينه وأمانته وعلمه ويتعلم منه ويستفتيه ويعمل بالفتية. طيب عندنا بقى القسم الآخر اللي هو قسم البرامج العلمية الموجودة. في الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة انتشرت هذه البرامج العلمية، أصبحت عندنا برامج علمية متعددة وأكاديميات كثيرة وبرامج يعني يومية، يعني تقريبا لا يمر شهر أو أسبوع حتى إلا وتجد برنامج علمي جديد بإشراف فلان أو بإشراف علان إلى آخره. يعني أول ما ينبغي على الإنسان أن يفعله ألا يشتت نفسه، ألا يشتت نفسه في هذه البرامج. كثير من الناس بيكون مثلا بيحب الشيخ فلان، أو مثلا شايف إن الشيخ فلان كويس، أو إن الدكتور فلان كويس أو مش كذا، فبمجرد أن أو حتى صاحبه أو هي صاحبتها مثلا دخلت برنامج معين وشكرت فيه وشايفة الناس كلها بتشكر في البرنامج ده، فالإنسان يعني همته بتعلو إنه هو التحق ببرامج متعددة. فتلاقي واحد بيلتحق ببرنامج واثنين وثلاثة وأربعة، أنا مش عاوز أسمي بس عشان الناس يعني ما تظنش، إن كنت يعني سأذكر لكم بعض الأسماء، لكن تجد إن الإنسان يلتحق ببرنامج واثنين وثلاثة وأربعة، تلاقي واحد مثلا ملتحق بأكاديمية زاد و برامج الشيخ أحمد السيد ومثلا تاج الكرامة وطلعت الكفاية وفي معهد تميز كذا، يعني عنده برامج متعددة، دورات ما لها سعي المسلم جهل، ودورات مش عارف كذا إلى آخره. فتجد إن الإنسان يلتحق بأكثر من برنامج، ثم سرعان ما يجد الإنسان نفسه لا يستطيع أن يوفي حق هذه البرامج كلها. وده طبيعي إن الإنسان لا يستطيع أن يوفي حق هذه البرامج كلها، لا وقته ولا ذهنه ولا استيعابه يستطيع أن يعني يوفي حق هذه البرامج كلها، فيعمل إيه؟ فتلاقي الواحد خلاص يترك هذه البرامج ويرجع مرة أخرى إلى نقطة الصفر. ليه؟ لأنه لم يحسن الاختيار في بداية الأمر. طيب كيف يحسن الإنسان الاختيار؟ أول شيء إنه لا يشتت نفسه، يعني الإنسان قبل أن يختار لابد أن يعرف هدفه وطموحه، وأن يقسم هذا الهدف وهذا الطموح. أنت عندك برامج متعددة، أنا أريد أن أرفع مستوى وعيي أو مستوى يعني معرفتي أو مستوى علمي درجة، يبقى أنت هتتعلم اللي احنا بنقوله مثلا ما لا يسع المسلم جهله وشوية كمان، ما لا يسع المسلم جهله ومع شوية كمان. فإذا حددت الهدف الذي تريد أن تتعلمه، واحد تاني يقول لا أنا أريد أن أتعلم شيئا خاصا بالقرآن، أنا أريد أن أتعلم شيئا خاصا بالحديث، أنا أريد أن أتعلم فقه الطهارة والصلاة، أنا أريد أن أتعلم الفقه، أنا يبقى كل إنسان قبل ما يعمل أي حاجة خالص لابد إنه هو يركز ويقعد مع نفسه ويشوف هو محتاج إيه بالظبط، هو محتاج إيه بالظبط، أنا محتاج أرفع وعي بالمجتمع من حواليا، وعي بالتاريخ، وعي بالأمة مثلا. طب أنت محتاج إنك أنت ترفع وعيك بالأمة، هيكفيك إنك أنت تسمع مثلا وعي المسلم المعاصر للبشمهندس أيمن عبد الرحيم ربنا في كأسره وينفع به، فأنت يكفيك إنك أنت تسمع البشمهندس أيمن المحاضرات التي قدمها، فبذلك يرتفع وعي اللي هو تأسيس وعي المسلم المعاصر، فبذلك يرتفع وعيك درجة أو درجات بالواقع المحيط حولك بسياقات يعني مرت بها الأمة إلى آخره. لكن مش هتروح مثلا تشترك في معهد بيدرس مثلا السياسة والاقتصاد والعلوم الإنسانية وكذا 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 عشان ترفع وعيك، ما هو ده مش صح. يعني الصح إنك أنت طالما إن وقتك وجهدك لا يسع يبقى خلاص اقتصر على هذا. ولاحظوا يا إخوانا أمر مهم في هذه البرامج، إن الإنسان مع التكرار تزداد المعلومة رسوخا في ذهنه. يعني واحد سمع مثلا محاضرات باشمهندس أيمن عبد الرحيم، أو واحد مثلا التحق ببرنامج من البرامج لكنه لم يتشبع بهذا الأمر، يعمل إيه؟ ما يروحش البرنامج تاني، يسمع نفس البرنامج مرة تانية، يعني يسمع نفس البرنامج مرة تانية، لأن هو ده الأساس اللي أنت هتبني عليه فيما بعد. آه لو أنت خلصت مثلا محاضرات وعي المسلم المعاصر ممكن تنتقل لمستوى أعلى منه، بس أنت تكون متشبع بهذه المحاضرات، فهمها كويس، درسها كويس، تمام كده؟ يبقى أول ما ينبغي على الإنسان يفعله في هذه البرامج أن يحدد هدفه، أنت محتاج إيه؟ ما الذي تريد أن تتعلمه؟ تريد أن تتعلم ما لا يسع المسلم جهله، يبقى هتروح لبرنامج واحد من البرامج، وده النقطة التالية من برامج التي تعلم ما لا يسع المسلم جهله. طيب إذا حدد الإنسان هدف التعلم، أنا أريد أن أتعلم شيء خاص بالقرآن وعلومه، أو شيء خاص بما لا يسع المسلم جهله. خلينا نمثل بالمثالين دول، إحنا عندنا من البرامج مثلا ما لا يسع المسلم جهله، مثلا عندنا برنامج في أكاديمية زاد، وليكن برنامج ما لا يسع المسلم جهله مثلا في أكاديمية زاد، مستويات يسيرة في الفقه، مستويات يسيرة في العقيدة، مستويات يسيرة في الحديث، مستويات يسيرة في كذا، فهو بيرفع الوعي ما لا يسع المسلم جهله وزيادة شوي، ماشي؟ إذا التحقت ببرنامج من البرامج فلا تتجاوزه، يعني انا التحقت ببرنامج اكاديميه زاد وفجاه طلع البناء المنهجي، خلاص اروح التحق بالبناء المنهجي. غلط مش صح، غلط مش صح. خليك في اكاديميه زاد مثلا وخلصها، وبعدين يا سيدي يبقى روح اللي انت محتاجه بعد كده. لكن التشتت لا يضيف الانسان، لا يضيف للانسان الا ضعفا. التشتت لا يضيف للانسان الا ضعفا. طيب انا اريد ان اتعلم علوم القران، اريد ان اتعلم علوم القران، وعندي مثلا برنامج تاج الكرم وبرنامج طليعه الكفايه، اتعلم فيهم ايه؟ يعني اروح لده ولا لده؟ وده ناس كويسين ودول ناس كويسين، مش في مشكله، يعني ما عندناش مشكله مين الاحسن ومين الاوحش. لكن انت محدد هدفك، انا اريد ان انا احدث علاقه يعني معرفيه يسيره مع علاقه قلبيه كثيره بالقران. يعني انا ما يهمنيش قوي المعلومات بقدر ما يهمني ان انا اتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لا انا عاوز اتعلم علوم القران، انا اريد ان اتعلم علوم القران وازداد من معرفه هذه العلوم، او انا خلصت تاج الكرامه واريد ان التحق ببرنامج اعلى منه شويه مثلا. فهم عندهم مثلا في تاج الكرامه عندهم احسن حديث مثلا، عند او مثلا خلص تاج الكرامه يخش في طليعه الكفايه، لكن تلاقيه مثلا مشترك في برنامج طليعه الكفايه، وبرنامج الارتباط بالقران، في برنامج تاج الكرامه، فتجدوه متشتت بين هذه البرامج جميعا. ومشتت العزمات ضيع عمره، حيران لا ظفر ولا اخفى. يعني لا هو نجح ولا هو اخفق، لا هو نجح ولا هو ايه؟ ولا هو اخفق. يبقى اول شيء لابد ان الانسان يفعله ان هو يضع الهدف. اثنين، انه يسعى لمعرفه ما البرنامج المناسب الذي يحقق له هذا الهدف، الذي يحقق له هذا الهدف. الامر الثالث، الا يغادر هذا البرنامج الا بعد تحقيق هدفه، الا بعد تحقيق هدفه. ماشي، الا يغادر هذا البرنامج الى غيره يعني الا بعد تحقيق هدفه. طيب ومع ذلك الا ان الانسان بخير طالما يتعلم. يعني صحيح ان احنا بنقول ان الانسان لازم يكون له منهجيه واضحه في التعلم وكذا الى اخره، لكن الانسان بخير ما دام يتعلم، ما دام يتعلم الإنسان ويزداد من العلم فهو بخير وإلى خير إن شاء الله تعالى، طالما يتعلم كما قلنا، طالما يتعلم. فلذلك لابد أن يكون الإنسان حريصا على التعلم طيلة حياته، لا ينقطع عن العلم، لا ينقطع عن العلم أبدا. وفي الحقيقة الإنسان لابد أن يعرف، ده نبه عليه أخونا الشيخ الأستاذ حسين عبد الرازق، وأنا أدعوكم إلى متابعة هذا الرجل وإلى الاستفادة منه. حاضر، وإلى الاستفادة منه. إن الإنجاز في أي مجال، في أي مجال مرتبط بالمواظبة ولو بالقليل، بالمواظبة ولو بالقليل، وهذا تعريفه. يعني الناس مش ناجح وفاشل، يعني ما فيش واحد ناجح وفي واحد فاشل، لا، الناس في واحد مواظب وصابر وفي واحد تاني متعجل للثمرة وسريع الملل. فإذا الأصل إن الإنسان طول ما هو مواظب ويتعلم ولو قليلا ففي كل يوم يتعلم شيئا سيصل إلى مراده. اليوم شيء وغدا مثله من لقط العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. وكما يقول الإمام ابن معطي رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحاذق البادئ فيما يستتب، فالحاذق البادئ فيما يستتب. فحتى لو الإنسان لم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الالتحاق ببرنامج معين أو بدورة معينة، فإنه لا ينبغي عليه أن يعني يترك أن يترك هذا الأمر إلى غيره، بل ينبغي عليه أن يحرص على المواظبة، أن يتعلم ولو شيئا كل يوم، أن يتعلم ولو شيئا كل يوم. وفي قوائم بداية كثيرة ممكن الإنسان يبدأ بها، يعني ممكن الإنسان يبدأ بأي قيمة من قوائم البداية في القراءة، إن لو الإنسان بدأ بها فهو يتعلم شيئا فشيئا، يتعلم شيئا فشيئا، كل يوم يتعلم معلومة جديدة يزداد بها فهما لدينه، وفهما يعني واقعه، وفهما لحياته، وفهما لما ينبغي عليه أن يعرفه وأن يتعلمه. يعني هذه بعض الخواطر التي عنت لي يعني في هذه الأوقات. وفي الحقيقة من الشخصيات المركزية التي تدندن كثيرا حول هذه الأمور أو حول هذه القضايا، كما قلت لكم، أخونا الشيخ حسين عبد الرازق حفظه الله تعالى وبارك فيه، فأنا أدعوكم أيضا إلى متابعته وإلى الانتفاع به، وهو يركز كثيرا على هذه القضايا شيئا بعد شيء. أنا سأترك لحضراتكم يعني 10 دقائق يعني يمكن أن أتلقى فيها بعض الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. لو في حد عنده سؤال أو شيء ممكن يطرحه إن شاء الله في التعليقات، حتى لو السؤال يعني طرحه قبل ذلك ولم أنتبه له، فليعد يعني طرحه مرة أخرى. طبعا يعني أنا أدعوكم إلى صيام يوم عاشوراء، وهو يعني بكرة غدا صيام يوم عاشوراء، وهو من الأعمال الجليلة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عنها. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، وجعله الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب، جعله الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب. وهذا يوم عظيم، وهذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فهو يوم يبعث الأمل في نفس كل مسلم، يبعث الأمل في نفس كل مسلم أن الله عز وجل سينصر هذا الدين وسيحقق النصر له. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، بالنسبة لما الأخت تقول، بالنسبة لمن اشترك في تاج الكرامة هو خاص بالقرآن، ينفع يشترك في أمومة وعية لغرض تربوي ولا ده نوع من أنواع التشتت؟ لا، ليس نوع من أنواع التشتت. الفكرة يا أخوانا في التشتت إن ممكن الإنسان يجمع بين برنامجين أو أكثر، يعني ممكن الإنسان يجمع بين برنامجين أو أكثر، لكن إن كان وقته يساعد على كده. لكن لو وقت الإنسان لا يساعد على هذا فليكتفي بواحد، هو ده المقصود. يعني لو وقت الإنسان وذهنه يساعده على ذلك فمش في مشكلة إن هو يعملها، لكن لو وقت الإنسان مش هيساعده على كده فده نوع من أنواع التشتت الذي ينبغي على الإنسان أن يحجز نفسه عنه. الأخ محمد يقول الواحد يعمل إيه في إنه حاسس في حاجات كتير المفروض يدرسها؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه يا محمد، اللي إحنا بنتكلم عليه، إن الإنسان لو الإنسان ساب لنفسه إنه بيفضل يفكر. أنت مثلا بقالك كم سنة بتفكر؟ يعني انت بقالك كام سنه بتفكر تتعلم؟ لو انت مثلا يعني هنفترض انك انت بقالك سنتين بتفكر انك انت تتعلم، لو انت في السنتين دول قرات في كل سنه من السنتين دول صفحه في كل يوم، الصفحه دي مش هتاخد 10 دقائق، فانت هتقرا خلال السنتين اكتر من 600 صفحه، يعني اكتر من 600 صفحه، ماشي؟ ف الإنسان هو اللي بيضيع نفسه. لو إن واحد بيحفظ آية يبقى حافظ 600 آية. لذلك هو الحل إنك أنت تفضل تتعلم، وانك انت اذا مسكت في شيء ما تسيبوش الا لما تخلصه. ولذلك المشايخ او العلماء كانوا زمان بينصحوا بايه؟ كانوا بينصحوا ان الانسان لما يفتح كتاب حتى لو الكتاب وحش يخلصه، علشان ما يعودش نفسه، ما يعودش نفسه على انه كل لما يمل يترك. انا فتحت كتاب ومش عاجبني اسلوبه او جاي سايبه ما اقراهوش، ما ينفعش. هتتعود على كده مع كل كتاب. لكن انت اذا فتحت كتاب خلصه، اذا بدات في برنامج انهيه، ستجد اصلا ثمره ذلك. لما تفتح سوره مثلا انت حابب تقراها وتخلص السوره دي، بتحس انك انت عاوز تقرا اللي بعدها. لكن لما انت تفتح سوره وبعدين يدركك الملل فتترك، تلاقي يوم واثنين وثلاثه واربعه بيعدوا وانت ما قراتش حاجه. لو ان واحد مثلا عامل حسابه انه بيختم القران كل شهر مره، لو بيقرا جزء كل يوم، الجزء ده بياخد نص ساعه، بياخد ساعه من يوم، مش كتير. لكن يجي الواحد مثلا يقول ايه، بكره ان شاء الله بقرا جزئين مع بعض، بكره بقرا جزئين مع بعض، ويفضل يسوف، بكره هقرا جزئين، بعده هقرا ثلاثه، ما الثلاثه ساعه ونص مش فرق، بعده هقرا اربعه، ساعتين يعني مش مشكله، بقعد في المسجد واقرا ساعتين. بعد فتره يلاقي متكون عليه 15 جزء فلن يقرا شيئا. فانت الحاجات الكتير اللي المفروض تدرسها دي، ابدا في شيء خلصه، اذا انهيته ابدا في اللي بعده، اذا انهيته ابدا في اللي بعده. كيف نحقق التوازن بين العلم الدنيوي والشرعي؟ في الحقيقة ده سؤال كبير شوية، يعني ده سؤال كبير شوية واحتاج إلى إجابة مفصلة شوية. ولذلك أنا سأذكر لك جوابا وسأحيلك على كتاب. الكتاب الأول الذي سأحيلك عليه كتاب اسمه التنازع والتوازن في حياة المسلم، التنازع والتوازن في حياة المسلم، للدكتور محمد موسى الشريف. للدكتور محمد موسى الشريف، كتاب اسمه التنازع والتوازن في حياة المسلم، للدكتور محمد موسى الشريف. ازاي تحقق في التوازن بين العلم الدنيوي والشرعي؟ انك انت تنظم وقتك وتعرف انت ممكن تدي العلم الشرعي قد ايه في يومك. ولنفترض مثلا ان العلم الشرعي ممكن ياخد في يومك نص ساعة. هتقول نص ساعة قليل؟ هقول لك مش مشكلة، خليها نص ساعة. ساعة هتقول ساعة قليل؟ هقول لك مش مشكلة، خليها ساعة. لكن انت عندك ساعة يوميا بتتعلم فيها العلم الشرعي. بتبدأ تقسم هذه العلوم التي تريد أن تتعلمها إلى مراحل متدرجة. الأصل إن الإنسان بيتعلم العلم الشرعي إزاي؟ إن هو بيعمل ما اللي أنا بسميه يعني الفرشة الأولية. إن هو بيفرش الأول في العلوم الشرعية كده، يعني بيتعلم أصول علوم القرآن، أصول علوم الحديث. بيقرأ كتاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بيعرف المفصل ومعاني المفصل من القرآن اللي هو من قاف إلى الحجرات. فأنت تبدأ تقسم هذه الأمور إلى يعني كتب متدرجة، وتبدأ في كتاب. النهاردة الساعة بتاعت العلم الشرعي هتبدأ في الكتاب الفلاني. خلصت مثلا هاخد كتاب مثلا وليكن كتاب، هاخد مثلا شرح المفصل من القرآن من كتاب تفسير الشيخ السعدي، أنا خلصته في شهر خلاص، يبقى بعديه أنا عارف إن أنا هقرأ الأربعين النووية، يبقى هكمل في الأربعين النووية وهكذا. تمام؟ فأنت بتحقق التوازن ما بين العلم الدنيوي والعلم الشرعي بإنك أنت تخلي العلم الشرعي وقت، زي ما مثلا بتخلي للرياضة وقت، زي ما بتخلي للأكل وقت، بتخلي للصلاة وقت، إلى كل هذه الأمور الثابتة في حياتك. فبتخلي العلم الشرعي وقت بتبدأ تدرس فيه هذه العلوم التي تريد أن تتعلمها في هذا الوقت، فإذا ما أنهيت شيئا دخلت على غيره وهكذا. في النهاية أخوانا التعلم سهل، يعني الإنسان لو 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 بس يعني يعني و يعني و يعني و يعني وفق وقته سيجد إن التعلم بيأتي معاه. لكن المشكلة الحقيقية إنه الإنسان ما بيواظبش على شيء أصلا، ما بيستمر ويريد أن يستعجل الثمرة. لكن الإنسان كل أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو بالقليل. فالنفس تصلحها المداومة والمواظبة ولو بالقليل، ده أعظم من التفرغ كمان، يعني ده أعظم من التفرغ. كيفية التغلب على الإحباط خلال طلب العلم؟ التغلب على الإحباط خلال طلب العلم يكون بأمور. الأمر الأول التعلق بالله عز وجل، وسؤال الله عز وجل أن يهب الإنسان همة وأن يهب الإنسان قدرة على التعلم. ده من أعظم الأمور التي تجعلك يعني تتغلب على الإحباط. الأمر الثاني إنك أنت تأخذ بأسباب البركة في يومك، إنك أنت تبدأ يومك بكتاب الله سبحانه وتعالى، تبدأ يومك بورد القرآن، وهذا مما أوصي به أي إنسان يريد أن يطلب العلم. أي إنسان يريد أن يطلب علم لتبدأ يومك بكتاب الله عز وجل. ابدأ يومك بقراءة وردك من القرآن وبحفظ وردك من القرآن، وبعدين اعمل اللي أنت عايزه بعد كده. هذا يعطيك بركة في الوقت وبركة في المعلومات التي تحصلها. يبقى الأمر الأول التعلق بالله، الأمر الثاني الأخذ بأسباب البركة، الأمر الثالث الحفاظ على العبادات. وده أمر مهم، يعني ده أمر مهم إنك أنت تحافظ على عباداتك وأورادك وأذكارك، تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي بعد كده إنك أنت تتخذ صحبة تتعلم معها، تعينك إذا هبطت، يعني تفوقك لما أنت يعني تهبط شوية، وهكذا يعني. هذه الأمور تنوع مثلا المصادر اللي أنت بتتعلم منها، تخلي معاك كتاب تروح بيه عن نفسك لما أنت تمل مثلا من الكتب العلمية اللي أنت بتدرسها. إلى هذه الأسباب يمكن أن يعني إن شاء الله تحجبك عن الإحباط في طلب العلم. طيب حضرتك كنت بتقول من الحاجات اللي لازم نتعلمها لوازم التوحيد ولوازم الشهادة. يعني لوازم التوحيد ولوازم الشهادة كما قلت إن هي الأمور التي تبعد الإنسان عن الشرك وتجعل الإنسان موحد لله سبحانه وتعالى. وهذا يمكن الإنسان يتعلمها من كتب كثيرة، مثلا كتاب العقيدة الإسلامية الصادق الغرياني، أو كتاب مثلا سلسلة العقيدة الإسلامية، وده من الكتب المهمة التي أنصحكم بها، كتاب سلسلة العقيدة للشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى. فيما يخص دراسة القرآن من حيث الفهم والتدبر، حضرتك ترشح دورات معينة أو كتب معينة. فيما يخص دراسة القرآن من حيث الفهم والتدبر، لو حضرتك ما درستيش أي شيء متعلق بالقرآن فأنا أنصحك بتاج الكرامة، ببرنامج تاج الكرامة، لو أنت حضرتك ما درستيش أي حاجة خالص، أو ببرنامج آخر اللي هو برنامج الارتباط بالقرآن التابع لموقع إنه القرآن. إنما لو حضرتك محتاجة زيادة عن كده شوية، يعني محتاجة تتعلمي علوم القرآن وتدرسي تفسير وكده، فده فيها أشياء متعددة، منها البرنامج الذي أشرف عليه وهو برنامج طليعة الكفاية في علوم القرآن. لكن لو أنت حضرتك ما درستش حاجة خالص في علوم القرآن، فأنا أنصحك أول برنامج تبدأي ببرنامج تاج الكرامة، أو بدورة الارتباط بالقرآن التابعة لموقع إنه القرآن. ده من حيث الدورات يعني. من حيث الكتب، في كتاب اسمه كتاب الدليل إلى القرآن. ليه؟ هذا الكتاب ذكرته في آخره كيفية التدبر، ويعني كيف إن الكتب المعينة على ذلك ونحو ذلك، وهو أيضا في كتابي المشوق إلى القرآن، والاثنين موجودين على الشبكة ومتاحين PDF. ما المقصود بهذه اللوازم؟ طيب هو ده سؤال كبير شوية، لكن يعني إجابته سنأتي. مولانا الشيخ سعيد حفظه الله، الشيخ سعيد صبحي حفظه الله، يقول: كيف يجعل طالب العلم ما يقرأه من التفسير مادة لترقيق قلبه وتربية نفسه؟ في البداية طبعا الشيخ سعيد يعني من أبرز من يمكن أن يستفيد الإنسان منهم في مسألة ترتيب المنهجية وكيفية تحصيل العلم، وله كتب رائعة في ذلك، نسأل الله أن يبارك فيه. وإنما يعني سؤاله سؤال متواضع، ويعني لعل إخوانه يستفيدوا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به. وفي الحقيقة هذا سؤال، يعني هذا سؤال يستحق أن هو يفرد بمحاضرة، أنه فعلا كيف يجعل الإنسان طالب العلم، أو كيف يجعل طالب العلم يعني ما يقرأه من التفسير مادة لتحقيق قلبه وتربية نفسه. طبعا إخواننا كتب التفسير عندنا ينقسم إلى، ممكن يعني إن إحنا نقسم حاجة طالب العلم إلى كتب التفسير إلى قسمين. القسم الأول حاجة طالب العلم إلى مادة التفسير، إلى مادة التفسير، وهو ده يعني من الأمور الدقيقة اللي أحيانا طلبة العلم ما بينتبهوش لها، إنه التفسير علم من العلوم، يعني علم زي أي علم من العلوم، يعني زي علم الحديث، زي علم أصول الفقه، إلى آخره، يحتاج إلى عدد من الآلات، يحتاج إلى عدد من الآلات اللي الإنسان كلما ارتقى في هذه الآلات ارتقى فهمه لكتب التفسير. يعني الواحد لما بيدرس مثلا لغة عربية وهو بيقرأ في كتب التفسير غير الواحد اللي ما بيدرس لغة عربية وبيقرأ في كتب التفسير. وكلما الإنسان ازداد في معرفة العربية ازداد في معرفة أو في إدراك ما في كتب التفسير من مكنونات. لكن كتب التفسير فضلا عن كونها تحتوي على مادة التفسير اللي هو الاختلاف في التفسير، الإجماع في التفسير، كيفية الترجيح، القواعد، التنبيه على مسائل في علوم القرآن، فضلا عن كونها تحتوي على هذه المواد، إلا أن كتب التفسير تحتوي أيضا على ما يرقق قلب الإنسان ويربي نفسه. إحنا عندنا طبعا كتب التفسير متدرجة في هذا الأمر خصيصا، ففي كتب اهتمامها أو تركيزها على تربية الإنسان لنفسه وتزكيته لها أكثر من كتب أخرى، أو خلينا نقول إن إدراك الناس لما في هذه الكتب من مادة ترقق القلب وتربي النفس أكثر من كتب أخرى، زي تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. تفسير الشيخ السعدي رحمه الله هو أقام الشيخ السعدي رحمه الله هذا التفسير على مادة وفيرة من الاستنباطات العلمية والسلوكية معا، العلمية والسلوكية معا. ولذلك الإنسان وهو بيقرأ في تفسير الشيخ السعدي بينتبه إلى المعاني السلوكية التي ينبه الشيخ عليها. هذا أمر. يبقى إن الإنسان يقرأ في كتب التفسير التي اعتنت ببيان هذا الأمر، ببيان الأمور التربوية أو الفوائد التربوية المستفادة من الآيات، كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، كتفسير ابن القيم رحمه الله تعالى بدائع التفسير، كتفسير القاسمي في بعض جوانبه، كتفسير التفسير الوسيط من إخراج أو من تأليف مجمع البحوث الإسلامية، اعتنوا أيضا بهذا الأمر. هذه جملة من التفسير التي اعتنت بهذا الأمر. طيب لو واحد طالب علم بيقرأ في كتب التفسير الكبيرة اللي هو زي تفسير مثلا القرطبي مثلا رحمه الله، أو زي تفسير ابن كثير، أو زي تفسير ابن عطية، لا يخلو كتاب من كتب التفسير من التنبيه على هذا الأمر، من التنبيه على هذا الأمر. يعني كتاب القرطبي، كتاب تفسير القرطبي أو حتى تفسير ابن عطية أو تفسير ابن كثير، يحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة وهو يتأمل الآيات، إنه يعرف ما هي المعاني التربوية التي يمكنه أن يخرج بها من خلال هذه الآيات. يعني إحنا وإحنا بندرس تفسير، إحنا بندرس تفسير وبنقرأ مثلا في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، الإمام القرطبي بيذكر مسائل، هذه المسائل منها مسائل تتعلق بالأحكام الفقهية ومنها مسائل تتعلق بالأحكام السلوكية. طالب علم التفسير لا ينبغي أن يكون نظره متعلق فقط بالأحكام المتعلقة بالأحكام الفقهية، وإنما ينظر أيضا إلى الأمور أو إلى المسائل المتعلقة بالأحكام السلوكية. نأخذ مثالا في سورة النساء مثلا، في قول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هذه الآية تتحدث عن أحكام المواريث، هي أحكام شرعية، لكن طالب علم التفسير لو تنبه إلى خواتيم الآيات، سواء كان خواتيم الآيات بالأسماء والصفات أو كان إلى المعاني التربوية المكنونة داخل القصص وداخل الأحكام، لخرج بفائدة عظيمة جدا. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، إحنا قلنا أن في كتب متعلقة بهذا الأمر، يعني بتركز على أنها تستنبط المعاني التربوية والسلوكية. الأمر الثاني، حتى الكتب العلمية لا تخلو من ذلك، لكنها تحتاج إلى نظرة أخرى غير نظرة المعلومات اللي طالب علم التفسير داخل يدور عليها. يعني أنا فقط مش داخل أدور على الخلاف والوفاق في معنى الآية، وإنما أريد أيضا أن أنتفع أنا كطالب علم أن أنتفع أنا بهذه الآية، وأن أنتفع بدلالات هذه الآية، وأن أنتفع بما كتبه العلماء في هذه الآية. ولذلك فإن أهل العلم حتى التفاسير الكبيرة لا تخلو كتبهم من التنبيه على مثل هذه الفوائد، وعلى ما ينبغي على الإنسان يفعله. حتى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، مع جلالة هذا الكتاب وعظمته، إلا إن ابن جرير نفسه رحمه الله تعالى نبه على ذلك تنبيها عظيما، فقال: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله كيف يلتز به. ومن عذوبة تلاوة الإمام ابن جرير واستحضاره للمعاني، كان الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى يترك مسجده ويذهب يصلي خلف الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في رمضان، من عذوبة تلاوته وإتقانه للتلاوة رحمه الله تعالى واستحضاره للمعاني، وهو يتلو كتاب الله وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك طالب العلم إذا ركز في كتب التفسير الكبيرة سيجد تنبيه العلماء على هذه القضايا. طبعا في مرحلة أعلى من كده، اللي هي مرحلة القراءة في الكتب التي اعتنت بذكر الإشارات، لكن طبعا دي تحتاج إلى إلى طالب علم متنبه إلى الإشكالات الموجودة فيها، زي كتاب البحر المديد للإمام ابن عجيبة رحمه الله تعالى. وبالمناسبة قبل أن أحضر لهذه المحاضرة رجعت إلى هذا الكتاب، إلى تفسير الإمام ابن عجيبة في هذه الآية اللي هو وخلق الإنسان ضعيفا، فوجدت له كلام رائق في هذه الآية، وكلام طبعا محقق، لكنه يحتاج إلى درجة أعلى، أو إلى درجة تعلم أعلى، وإلى آلة أعلى. مثله تفسير الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى، فإن الإنسان أيضا ينتفع به كثيرا، لكنه يحتاج أيضا إلى آلة أعلى من طالب العلم. أرجو أن أنا أكون أشرت إشارة مولانا إلى هذا، إلى جواب هذا السؤال المهم. طيب، إزاي أقدر أحصل علم دنيوي، كورسات لغات وفي تخصص عام ليرفع من مستواه، برضو علم دين وفقه شريعة؟ كما قلنا إن كل واحد مننا بيحدد هدفه. لو هدف حضرتك إن أنت تتعلمي علم شرعي، خلاص، وكل اللي واجب عليك إنك أنت تتعلمي في العلم الشرعي، ممكن تتعلمي في خلال سنة، ممكن تتعلمي في خلال سنة كل اللي واجب عليك في العلم الشرعي بزيادة كمان، فأنت ممكن حضرتك تحددي وقت تتعلمي فيه. أي قائمة مثلا من قوائم البداية اللي هي بترتب الكتب اللي بتذكر ما يجب على المسلم أن يعرفه، وزيادة أيضا ما يجب عليه أن يعرفه وزيادة، وحضرتك بتبدأ تقرأيها وتتعلميها بجانب هذه الدراسة. وكثير من الناس بيتعلموا بهذه الطريقة. يا إخواننا، في فرق ما بين إن الإنسان هيكون عالم في علوم الشريعة، وما بين إن الإنسان يريد أن يرفع وعيه. في فرق ما بين المستويين. مستوى طالب العلم له كلام وحديث مختلف. أنا ما بتكلمش وقت طلاب العلم بصورة كبيرة، وإنما أنا أتكلم إن في مستوى رفع الوعي فقط. إحنا عندنا وعي نريد أن نرفعه، إحنا عندنا محبة لدين الله، نريد أن نعرف دين الله سبحانه وتعالى، نريد أن نعرف دين الله عز وجل فقط. لكن لو إن إنسان يريد أن يتحول من كونه مثقف مثلا، أو أي تسمية، أنا بحبش بس إن نحط الناس في تسميات معينة، لكن لو إن إنسان أراد أن يتحول من كونه مثقفا إلى كونه طالب علم، فده له كلام آخر وحديث آخر. حتى طالب العلم بيفرق ما بين طالب العلم الذي يريد أن يكون داعية، وطالب العلم الذي يريد أن يتخصص في علم من علوم الشريعة. فده لكل واحد فيهم حديث. فإحنا حديثنا الوقت عن اللي بيحب يرفع مستواه، بيحب يتعلم أكثر عن الدين، يعرف أكثر عن الدين فقط. فاللي يحب يعرف أكثر عن الدين ممكن يلتحق بأي برنامج هيرفع وعيه، لكن ما يشتتش نفسه ما بين هذه البرامج كلها. في ناس كل ما تتعلم وتفهم وتبقى على وعي أكتر تكتئب بسبب الواقع اللي احنا فيه. الحل ده طبيعي. ده طبيعي يا أخ محمد، طبيعي إن كل ما الإنسان بيزداد معرفة بيزداد غم، وهذا نبه عليه العلماء من القديم. طيب، الأخت تقول: لو واحد خلص ما لا يسع المسلم جهله، إزاي نعرف إن إحنا محتاجين نتعلم إيه بحيث ما نفضلش ماشيين بعشوائية؟ هو حضرتك لما تخلصي ان شاء الله ما لا يسع المسلم جهله، هتعرفي ايه المرحله اللي بعد كده، هتعرفي انت محتاجه ايه بعد كده. حضرتك ذكرت دوره وعي المسلم، حضرتك تنصح من انتهى منها ينتقل لايه؟ بس يكون ماده مسموعه، ينتقل الى بقيه المواد المسموعه للبشمهندس ايمن عبد الرحيم. هي من انفع ما يكون في الحقيقه، من انفع ما يكون. هل يسمح بتدارس كتاب الدليل إلى القرآن؟ أيوة، اللي خلصوا يتدارسوا، والكتاب أصلا متاح للكل يعني، فاللي عاوز يتدارسه براحته يعني، بل جزاه الله خيرا يعني، من أراد أن يفعل ذلك فجزاه الله خيرا. عندي مفارقة بين حفظ القرآن وتدبره، يعني محاولة التدبر أثناء فترة الحفظ يكون الأمر بعيد بعض الشيء، إزاي بقى التعامل مع القرآن مجمل مش باب باب؟ طيب ده سؤال حلو. شوف يا أخت سلمى، حضرتك بتقسمي الحفظ الذي ده يعني ما أعمل به في خاصة نفسي ومن يعني وأقوله للكل يعني. حضرتك بتقسمي الحفظ لمراحل، حضرتك بتقسمي الحفظ لمراحل، لو أنت هدفك إنك أنت تحفظ القرآن فبتقسمي الحفظ لمراحل. أول مرحلة بتاخدي المفصل من القرآن الكريم، المفصل اللي هو إيه؟ اللي هو من أول سورة الحجرات لعند سورة الناس. من أول سورة الحجرات لعند سورة الناس بتحفظيه، يعني بتحفظي هذا المفصل، وبتبدأي تفهمي معاني هذا المفصل وانت بتحفظيه من خلال كتاب السراج في بيان غريب القرآن للشيخ محمد القضيري، المختصر في التفسير إعداد مركز تفسير، تفسير الشيخ السعدي بس فقط. يعني انت بتاخدي الثلاث كتب دول معاكي بحيث انك انت تفهمي معاني الآيات اللي انت بتحفظيها. بتحددي طبعا مقدار حفظ يومي، وليكن مثلا صفحة، وليكن ربع، براحة حضرتك، زي ما انت حضرتك يعني زي ما مقدرة حضرتك بتجيبك في الحفظ. ولا تتجاوزي هذا المفصل إلا بعد أمرين، الأمر الأول إتقان الحفظ، والأمر الثاني إتقان الفهم. وإتقان الحفظ مع إتقان الفهم، بعد ذلك بتنتقلي إلى سورتي البقرة وآل عمران، تحفظيهم بنفس الطريقة، سورتي البقرة وآل عمران تحفظون بنفس الطريقة. بعد ذلك السور التي لها فضل، زي سورة الكهف، سورة مريم، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة طه، السور التي يكثر تردادها. بعد ذلك بقية المصحف. يبقى أنت بتنتقل إلى مرحلة مرحلة، ما تتجاوزيش مرحلة إلا بعد إتقان المرحلة التي تسبقها. وكما قال العلماء، إن واحد شاف نملة رايحة تحج من المغرب، نملة رايحة تحج من المغرب، فبيقولوا لها أنت مستحيل توصلي المغرب وأنت لسه حية، فقالت يكفيني شرفا أن أموت على الطريق، يكفيني شرفا أن أموت على الطريق، مش مشكلة إن أنا ما أوصلش، يعني مش لازم الإنسان يوصل، لكن الأهم إن الإنسان يموت على الطريق، إن الإنسان يموت على الطريق. الأحداث اللي بتمر على الأمة الإسلامية، إزاي نعرف اللي إحنا محتاجين ندرسه، وإزاي نعرف أولوياتنا بحيث ما نفضلش ماشيين بعشوائية؟ إزاي نعرف محتاجين ندرسه؟ أنت اللي بتحدديها، إنك أنت بتدرسي أولاً ما لا يسع المسلم جهله، وبعدين تنتقل إلى هذه المرحلة. الأحداث التي تمر على الأمة الإسلامية، شوف يا أخ محمد، الأمة الإسلامية مرت بأحداث أعظم من ذلك، ومع ذلك لم يترك علماء المسلمين التعلم ولم يتركوا العبادة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء وذكر، ففي يوم صفين، يوم صفين ده يوم عظيم عظيم، مقتلة للمسلمين، قالوا له أنت نسيت الدعاء ده يوم صفين ولا تركت يوم صفين؟ قال ولا يوم صفين، أنا قال الدعاء يوم صفين بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان بيحاول صحيح إن هو يدفع في الأمة ويعني ينصح وكذا وكذا، لكن هذه لا، أحوال الأمة وما يجري لا تدعو الإنسان إنه يترك العلم ويترك التعلم ويترك الطاعة لله سبحانه وتعالى، دي ما بتتعارضش معك يعني، هذا لا يتعارض مع هذا. اللي يفهم ان ده بيتعارض مع ده غلط. السرخسي رحمه الله ألف كتابه المبسوط وهو في السجن، ابن تيمية ألف كتبا كثيرة وهو في السجن، كتير من علماء المسلمين سجنوا وعذبوا ومع ذلك بقيت مؤنثة. أبو يعقوب البويطي رحمه الله أحد كبار كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، مات رحمه الله وهو في الحديد، ومع ذلك ترك لنا مؤلفات. كانت الأمة بتمر بأحداث فتنة خلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد ألف كتاب المسند والسؤالات وكتب كتير أوي. فطول عمر الأمة الإسلامية وعلماء الأمة الإسلامية ما كانوش بيستسلموا للواقع المرير اللي بيعيشوه، بل كانوا يدفعون هذا الواقع ومع ذلك يعلمون الناس. لعند ما نوصل خلاص أنا أديت ما علي أمام الله سبحانه وتعالى وأعذرته إلى الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. هل سيتم إعادة برنامج طليعة الكفاية في علم القرآن مرات أخرى؟ إن شاء الله. مادة أصول التفسير وعلوم القرآن للشيخ مساعد الطيار في دبلومة نماء، لو دي أول حاجة أخذها في التفسير وعلوم القرآن، هل محتاج أخذ حاجة بالتوازي معها؟ ممكن حضرتك بس يعني تذاكر حاجتين، الحاجة الأولانية الدليل إلى القرآن، والحاجة الثانية علم التفسير مقدمة أساسية، الاثنين على موقع إنه القرآن أنا اللي مقدمهم، أو تسيبك من دول خالص وتذاكر أو تسمع يعني محاضرات المهمات في علوم القرآن للشيخ خالد السبت حفظه الله تعالى، وبعدين تاخد محاضرات الشيخ مساعد الطيار، هتستفيد جدا يعني. هل يمكن الجمع بين تاج الكرامة مع دورة وعي المسلم المعاصر؟ آه طبعا طبعا يمكن الجمع مع دورة بين تاج الكرامة مع دورة وعي المسلم المعاصر، يمكن الجمع بينهما. طيب يعني أرجو أنني بهذا أكون قد أجبت عن سؤالاتكم، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل في أوقاتنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا أهل ومضة الكرام، بارك الله عز وجل فيهم ونفع الله سبحانه وتعالى بهم، وأجر الله عز وجل الخير على يعني أيديهم، وشكر الله عز وجل لكم، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.